بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق بن همام أبو بكر الصنعاني قال: أخبرنا معمر بن راشد عن ابن خثيم، هو عبد الله، سيأتي الكلام عنه، عن أبي الزبير عن جابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي المواسم بمنن، يقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر كذا قال، فيأتيه قومه فيقول: احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع، هذا وهم يشيرون إليه بالأصابع، حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق إلا دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. ثم أتمروا جميعا فقلنا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا 70 رجلا من بطون الأنصار حتى قدموا عليه في الموسم الحج، فواعدناه شعب العقبة، فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين، أي ما أتوا دفعة حتى لا تلتفت إليهم الأنظار، حتى توافينا فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. قال: فقمنا إليه فبايعناه، وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو من أصغرهم، أصغر القوم، أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رويدا: يا أهل يثرب، فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب، مفارقة العرب كافة، وقتل خياركم، وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة فبينوا ذلك فهو عذر لكم عند الله. قالوا: أمط عنا يا أسعد، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا، ولا نسلبها أبدا. قال: فقمنا إليه فبايعناه، فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة. قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى قال: حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير أنه حدثه عن جابر بن عبد الله فذكر الحديث، هذا حديث حسن. دار على ابن خثيم وأبي الزبير وهما حسن الحديث، دار على ابن خثيم من طريق أبي الزبير. وقد صرح أبو الزبير بالتحديث عند أحمد فأمن من تدليسه، وفي هذا الحديث فوائد جمة، أولاها انتظار الفرج، فقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة بمكة بعد البعثة يعبد الله عز وجل مستخفيا جرعاء عليه قومه ينتظر أمر الله، ويأتيه النفر تلو النفر لنصرته فيقول إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، فامضي حتى تعلم بي، أي أنني ظهرت فأتيني، كما قال لعمرو بن عبسة رضي الله عنه ولأبي ذر رضي الله عنه. وفي تلك الفترة يدعو إلى الله 10 سنين يدعو الناس إلى الله من منزل إلى منزل، مجمعات الناس، وسوق إلى سوق، مجمعات الناس. يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويطلب من يؤويه حتى يبلغ دين الله بقوة. ولشدة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أي لقوتها في ذلك الحين، اشتهر أمره عند العرب في الحجاز واليمن وغيرها أنه مفتون، شاب مفتون من قريش يدعو الناس أن يصبوا، يتركوا دين آبائهم ويصيروا بغير دين، صيروا صابئين بلا دين. فمن خرج من عند أهله للحج أو للذهاب إلى قريش أو غير ذلك في تلك الأماكن حذروه منه، احذر إلى غلام قريش لا يفتنك. ولا يزال رسول الله صلى الله عليه وسلم جادا في دعوته على هذا الحال، وربما أتبع بالحجارة وبالتحذير أمام الملأ، كما جاء عن أبي جهل أو أبي لهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ذلك في منى مجمعات الناس في الحج، والناس يأتون من كل فج عميق للحج آنذاك قبل البعثة قبل الإسلام، يحجون ويقفون بمنى. ويتبعه يقول يا أيها الناس إن هذا ابن أخي لا تصدقوه إنه كذاب، ويتبعه بالحجارة، والناس ينظرون إليه لا أحد يكف عنه ذلك المشرك، اتركوه هذا من أخيه وهو كذاب، يرجمه يفعل ما شاء. يا له من صبر عظيم تحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيدا، جئتنا وحيدا فآويناك، حتى الذين هم معه مثل أبي بكر الصديق، علي بن أبي طالب شاب آنذاك ومن يرى أنه على حق مستخفيا جراء عليه قوم لا يستطيع أن ينصره ولا بشيء، يكذبونه يرمونه بالحجارة يجرون وراءه، وهو أن يجهلوا يمشون وراءه يؤذونه وهو صابر. وفيه نشر الدعوة في منازل الناس وأسواقهم عند الحاجة بما لا يندمج إلى معاصيهم ومنكراتهم، فتنتهز الفرصة أيها الداعي إلى الله في مكان تجد فيه قبولا لكلامك بكلام نافع موجز كما ترى، وبالأخص إلى توحيد الله والسنة والترغيب والترهيب، ما لا يمل على أن يمل الناس ويضجرهم، ثم تنصرف. بقاؤك في أوساطهم يضعف هيبتك ومكانتك، أعني في مجالس التخزين وأسواق يعني اللهو والرفث وقول الزور، وربما جرأهم عليك فانهمروا عليك بالشبه وبالتحذير والسخرية والاستهزاء من سائر الناس، والضحك والصخب، ولكن أدي ما أوجب الله عليك وانطلق إلى عملك انصرف. فلا يهمل هذا الجانب أماكن الناس بحاجة إلى توعيتهم ونفعهم. وما أحوج الناس إلى دين الله عز وجل علما وعملا ودعوة. ومن هنا فإننا نحث من يسمع هذا الكلام من إخواننا أهل البلاد حفظهم الله على تغذية أرواحهم بالعلم النافع والعمل الصالح من هذه الحلقة المباركة، ولو في أوقات متخللة، في وقت أمن، في وقت راحة، وما إلى ذلك. وهكذا الجمعات والمحاضرات وغير ذلك من المواعظ النافعات. فإن هذا عز الدنيا والآخرة، أعني العلم النافع والعمل الصالح. وهل دفع الله عز وجل الشر عن مثل هذه البلاد وجعل لها العز والنصرة دون غيرها إلا بمثل هذه المجالس والعلم والعمل؟ وهكذا أيضا الشعور بعظمة الخير ونفعه ونصرته، وأن الله ينصر به من نصره ويحقر به من حقره. فذا دين الله سبحانه وتعالى، العزة لله ولرسوله والمؤمنين. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. وكذا أيضا أهل هذا البلد ككل، اليمن وغير اليمن، يعرف للخير مقداره ويعرف له ما فيه من النفع، وهذا هو الحاصل والواقع والذي صار الناس إليه. وما بكم من نعمة فمن الله، صار الناس إليه إلا من عنده غفلة أو جهل أو غير ذلك مما يحصل في القلوب. وفي هذا دلالة أن المشركين كانوا يحجون، وكانوا ما يخرجون عن الحرم، ما يعرفون، ما يقفون بعرفة، يقولون نحن أهل الحرم ما نخرج منه، ويحجون من أماكن بعيدة، من فجاج عميقة. ولكن ما زالوا مشركين. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، عملهم ذلك هباء منثور، وعبادتهم فاسدة كاسدة، ولا يزدادون بها إلا وبالا وشرا وفتنة. وأن الموسم كان يجمع الناس، ولا يزال أيام الحج يجتمع فيها الناس من فجاج عميقة، ولا سيما في هذه الآونة، المراكب البرية والبحرية والجوية، فتأتي من جميع الأشقاء برا وبحرا وجوا، حتى تمتلئ تلك الفجاج بالأمة. ولا إله إلا الله، كيف ترى الناس في عرفة، وكيف ترى الناس في منى، كأنهم موج من كثرتهم، وكلهم يعجون بالذكر لله سبحانه وتعالى والتلبية، قلوبهم من الله قريبة، وألسنتهم بالذكر لاهجة، وأيديهم بالدعاء مرفوعة. فما أجمل ذلك الموقف، وما أهيبه تلك المواقف العظيمة. وإنه أيضا ليحث الناس والحال هذا على عدم الزهد في مثل هذا الخير، ومن المداخل الشيطانية والخطوات الإبليسية أن ترى بعض الناس قلصوا حجاجهم، لا سيما في مثل هذا العام. لماذا؟ قالوا هناك مرض فلونز، والأمر ليس كما يهولون، وإنما هو مرض يحصل لمن قدره الله عليه، وليس مثل الطاعون الذي كان يحصل في أزمنة ماضية يحصد الأمة، ليس مثله. ومع ذلك فقد أخبرنا في العمرة المنصرمة في رمضان أن الحرم اكتظ في الأواخر الأخيرة وازدحم على ما سمعتم من الإعلامات والإشاعات لهذا الشأن. لا مانع أن توقف في الحدود لجنات طبية خبراء للنظر في من عنده سلامة ولهم بذلك خبرة وجدارة، أعني الأطباء في الحدود، فمن هو سليم وله فحوص دخل، ومن هو مريض رد، ما في مانع، حفاظا على الخير ما في مانع، أعني بالنسبة لهذا المرض الذي يتخوفونه على البلاد وعلى الناس. أما يعني تقليص الحجاج أو العمار بحجة أنه مرض وهكذا توقيف المدارس، هذا غلط. حتى في البلاد هذا قلنا لماذا وقفوا المدارس في صنعاء؟ قالوا لأنهم يتخوفون مرض الإنفلونز. وقد كان قبل أيام يقولنا الدكتور أبو النور جزاه الله خيرا، قال الناس في الشوارع الكمامات بكثرة، وأكثر كثير من الناس عليهم الكمامات خوفا من هذا، فرارا من قدر الله. الأمر فيه سعة، ما حصل إلى هذا المستوى، إلى هذا الرعب، وفي الأمر تقليد للكفار. فعلى المسلمين أن يفتحوا مدارسهم وأن يفتحوا شؤونهم، وما الفرق بين أن يكون الولد يخرج الشارع ويدخل البيت، أو يخرج الشارع يذهب السوق يدخل البيت، من أن يكون في المدرسة، لا سيما المدارس التي هي تعلم الأطفال. وهذه المدارس لا يفرح بها، لكن نعني أن هذا الطريق الذي هم عليه، أو هذا الفعل الذي هم يسيرون الآن، توقيف المدارس من مرض كذا وكذا، ما هو على ما يرام، ما هو على ما يرام. من فوائد هذا الحديث حتى أبلغ رسالة ربي، فهو مرسول من ربه سبحانه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، الله يعصمك من الناس. هذه الآية نزلت مؤخرا، من قبل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوف كثيرا ويتخذ الحراسة، فلما نزلت أصمه الله من الناس، ومن قبل ومن بعد. قوله وله الجنة، هذا بوحي من الله، كيف لا، وهو إيواء لدين الله ولرسول الله، ولا سيما في مبدئه ومنشئه. هذه نصرة عظيمة، هنيئا للأنصار الذين عاووا ونصروا، فهذه بشرى لهم بالجنة، آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحقوها بفضل الله عز وجل، ما بالك بما عدا ذلك من النصرة والقتال دونه، وبعدها أيضا بعد موته وحمل الإسلام على كواهلهم. فقبح الله من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الذكر الجميل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعدما أعد الله لهم. وفيه أن الإشاعات تؤثر على الناس، يشاع في تلك الأماكن أن هذا إما ساحر إما كاهن إما كاذب، شاب غلام في قريش يقول كذا، حتى جاء ضماد الأذد ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني أرقي من هذا الريح، إن شئت رقيتك، بلغه أنه مجنون، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة فقال عدها علي، فعادها عليه قال والله ما هي بالشعر ولا بالسحر، ولقد بلغنا نعوس البحر، أي بلغنا قعر البحر، كلام عميق هذا، امدد يدك أبايعك، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فبايعه، فالإشاعات جعلت الناس يحذرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإشاعات لها أثر وإعلام كبير على الناس، فاحذروها واحذروا الأكاذيب على الصالحين على المؤمنين على الحق. فما أكثر الإشاعات عليهم والأكاذيب عليهم الباطلة بغيا وعدوا وزورا وبهتانا، وعند المحاققة يظهر الأمر جليا أنها خيانة ممن كان ينشر مثل تلك الإشاعة وحقدا وحسدا وإبعادا للناس عن الخير. زارنا أخ من أب اليوم وقال الإشاعة في خارج هذا المكان كثيرة جدا. قال الأخ يوسف اللحجي: جئت هذه الأيام يعني ماذا، والناس حتى من بعض إخواني أهل السنة يقولوا لا تذهب ننصحك لا تذهب، وأنا بمفردي الأمر يعني فيه لنصحك لا تذهب نصائح، ما أحد نصحني قال أنا أتي. وجئت قالوا أنا أظن أقول كيف الحال الآن وكيف الجو الآن، شيء غريب أستظهر شيء غريب كأنها صارت هباء كذا، وآتوا الناس يقرون سبحان الله والله إخواني راجعون، والله قالوا أطلع المكتبة والناس يبحثون الله والله المكتبة عامرة، وكأنه شيء جديد قال ظهر لي من شدة الإعلام الذي لقيناه. فالإخوان أهل السنة فضلا عن غيرهم خارج هذا المكان عندهم إعلام مضخم هذا، ولم يحصل علينا شيء، فكيف إذا حصل شيء كيف سيصنعون، كيف سيصنع الأفاكون، كيف سيصنع الشامتون، كيف سيصنع يعني ماذا، حتى بعض المحسنين الصالحين المغفلين أو حتى ولو لم يكن مغفلا لشدة الإعلام عليه. وعندنا الأمر يا أخي عوافي، والله عوافي، خير ونعمة وبركة، حتى الأسعار هدأت وسكنت والحمد لله، صارت هادئة، الدبة صارت في صعد الآن ب800 ريال من 5000 إلى 800، وموفر الإنسان يذهب يمشي قليلا ناخذ لها دبة وروح، والحمد لله زال الشر. وحتى أيضا ذلك الإعلام الذي يدعونه ما فيه كما يقولون. فيا أخي الناس شيء عندهم يعني شيء خلاف ما نحن فيه، ضخموا يضخمون الإعلام، هذا ننبه عليه، لأن بعض ما يتعلق بالإعلام له مقاصد، بعضه عن حب وحرص على إخوانهم، وبعضه عن مقاصد سيئة بطالة لقصد التنفير والتغرير والهيشات والإشاعات والزلزلة والقلقلة. والله المستعان هذا كله لا يؤثر فينا ولله الحمد، نحن نعتبر هذا كله صفر على الشمال ما نبالي به، لكن مع ذلك ننبه إخواننا الأفاضل الآن وبعد الآن وقبل الآن أيضا أن ما يثار من الإشاعات من هنا يأخذونها بعلو ويطمئنون دون أن يعتمدوا على ما يحصل من الإشاعات. بالأمس القريب اتصل واحد قال والله اليوم رأسي مضروب بالصداع حتى أكاد أتقيأ. قلنا لماذا؟ قال بلغني أنه ضرب هناك وأنا أنه يعني ماذا هجوم وضرر عليكم. قلنا ولا في الأمر شيء، يعني الحمد لله في عز وفي خير. من؟ من بعض النساء، والله اليوم عندنا مدافع كثير يظن وعندنا كذا وعندنا كذا، وما يظن أن الناس في خير سلامة، وإنما هو على أناس بغاة على الضلال هؤلاء الزنادقة وما إلى ذلك، والحمد لله قد صفيت البلاد ما فيها إلا النظر اليسير، ما في شيء. هذا هو الحاصل، هذا هو الحاصل بارك الله فيكم، التنبيه على الإعلام المشوه الملوث. ما نحب أن يكون مثلا الإعلام خلاف الصواب علينا. لشدة الإشاعات على رسول الله صلى الله عليه وسلم إشار إليه بالبنان أينما ذهب والناس ينظرون وينه، قال ذاك هو غلام قريش، ذاك هو فتى قريش، وهكذا إشار إليه بالبنان انظر بالأصابع. فجزى الله الأنصار خيرا كانت أول نصرة النبي صلى الله عليه وسلم من عندهم وهو في مكة، وبايعوه وآووه ونصروه، وما جاء المدينة إلا والمدينة قد صاروا مسلمين، بل أرسل لهم مصعب بن عمير وبعض أصحابه القراء يعلمونهم، ما جاء إلا وقد تعلموا، وما هاجر إلا وقد استقبله جحافل قريش، استقبله الناس، وأصبحت المدينة مشرقة مستنيرة كما جاء في حديث أنس. سميت المدينة المنورة أي باعتبار أنها استنارت بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وبنى مسجده بين أصحابه الصالحين الأسود الأبطال، وهكذا جاء معه المهاجرون، ولا يزال المهاجرون ينهالون عليه من مكة ومن غيرها وجوبا، كل من كان في بلاد من بلاد المسلمين مسلما أن يفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وافدا مهاجرا يؤوي وينصر، يعني ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقويت شوكة الإسلام وأعز الله دينه حتى جاء الفتح، وكان مبدأ ما أعز الله به دينه غزوة بدر، فقد وقعت في قلوب الكافرين موقعا لا نظير له من الهيبة والرعب والمعرفة لهذا الدين ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ظاهر، وأنها دعوة قوية، وأنه لا مفر لأحد إلا بدين الإسلام أو القتل، أو كان من المشركين إذا كان من أهل الكتاب بالجزية. حين قتل أولئك الصناديد المهابون بين العرب، عرفت منزلة أولئك الأبطال من الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وما ذلك إلا باللجوء إلى الله عز وجل، فقد بات تلك الليلة يناشد ربه وهكذا أصحابه، وفي صبيحتها حصدوا المشركين. ثم تلتها أيضا غزوات ومعارك، والنصرة فيها للمؤمنين والملائكة معهم. وكان مما بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليه صحبه على هذه الأمور: سمع والطاعة، فلا تقوم دعوة إلا بأن تكون الصف واحدا دون تخلخل وميول إلى زيد وعبيد والفتفتة من التحزبات والقلاقل ومطامع الدنيا وهكذا، والنشاط في النشاط والكسل، طاعة لله ولرسوله وللحق، والنفقة أيضا مجاهدة بالمال والنفس في العسر واليسر. وكانوا ينفقون ويؤوون، حتى منهم من شاطر المهاجر ماله، يريد شاطره ماله، وفي غاية البذل والنفقة، حتى قام الدين قياما جميلا حسنا على قدم وساق. وبايعهم على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فهذا قيام الدين، ولا يقوم الدين إلا به. فمن تخاذل عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر تخاذل عن شيء من دين الله، وبقدر تخاذله يضعف دين الله في نفسه وفي من يخذله بذلك. فلا يجوز التخاذل عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر وكلمة الحق. قبل أيام جاءني بعض الإخوان، ما أريد أسميه، وهو متألم لماذا أخرج شريط التصريح بأن قتال بخات الرافضة جهاد صحيح، وعلى أنه قلنا: يا أخي هذا حق ولا باطل؟ قال: حق. قلنا: فنحن نقول أن دعوتنا تنصر بالحق، خل من أنت تنكر تنكر، ومن والتحليلات هذه من بعد أو من قرب، أبدا دعوتنا تنصر بالحق، لازم يقال فيها الحق من قرب أو بعد. كل ما خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني ماذا يعتبر؟ خذيلة. والحمد لله، وهذا نصحي لكم أن لا تخذلوا عن كلمة الحق أبدا، لكن تثبت أنها كلمة حق وتأكد أنها حق، ثم ارجم بها، حتى إن كانت صعبة ثقيلة والله لا تدري إلا ولها نور ولها عظمة ولها نفع في الدنيا والآخرة. أهم شيء تعرف أنها حق وتمشي على بصيرة. الحديث أوسع مما ذكرنا، ولا نستطيع استيعاب ما فيه من الفوائد الآن، وفي الإشارة إلى ما لم نذكره كفاية. تفضلوا حفظكم الله.